بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء، اللهم ثعلت بي الأرزاء حتى لكلي لوعة وبكاء، إني بليت وشفني ألمي وقد ناحت لعظم بكائي أهل وارقاء إني بليت بلوعة ورزية ومصيبة ناحت لها الزهراء يوم الحسين أسال دمع جفونها حمرا تسيل كما يسيل الماء يوما رأته على وابي كربلاء وعليه من حمر الدماء قباء قد هشمت خيل الأعادي صدره، فإذا به فوق الربا أشلاء ملقا على حر الصعيد، وما له ليقيه عين الناظرين غطاء، ماذا فعلت مولاتنا فاطمة عند جسد ولدها الحسين؟ فهناك أعلنت العويل وولولت تدعو بصوت ملؤه أشجاع تدعو ومهجتها بها ألم الجوى مسعورة لمصابه أحراء ولدي حسين يا لباب حشاشتي أفهكذا فعلت بك الأعداء ولدي حسين يا سويدا مقلتي بك أفجعتني حفنة الطلقاء فلأبكينك حسرة طول المدى لا ينقضي حزني ولا الإبكاء من الوالد من الوالد من الوالد يحسين يا ابني يحسين يا ابني يا ابني ويا ليت ذبحك ذبحني اي والله يا ليت ذبحك ذبحني من الوالد والقلب اللهفان ودور عزبني وين ما كان جسمه طريح وما نهجفان ولعبت عليه الخيل ميدان اي والله ولعبت عليه الخيل من الوالد الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما فال حزنها مصيبة ويشيب الطفل منها سبعين جثة بدور كنها بالمعركة ما حد فنها اي والله بالمعركة ما حد دفنها لا تحير العسكر يوم طالت غشوة حسين ظلت ثلاث ساعات مرمي مغمض العين ناس تقول حسين بطل من ونينه فارقت روحه وغمضت للموت عينه وناسين تقول حسين كلكم تعرفونه صاحب حمية على بناته والنساوين وان كان رتو تعرفونه حي لو مات يا غيرة الله وان كان رتو تعرفونه حي لو مات هجموا على خيامه وروعوا الفاطمة وان كان هو حي وسمع بالخيام ضجات لازم يثور بشيمته ويحمي النساوي فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. نور القلوب بذكر محمد وآل محمد. نتحدث هذه الليلة في موضوع مستقل عن سيدنا ومولانا ومرتجانا الإمام الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. حديثنا هذا اليوم في الإجابة على مسائل هامة حول حياة الإمام وفكرة الإمام المنتظر وغيبته صلوات الله عليه. هناك حالة من التشكيك في فكرة المهدي المنتظر، وحالة التشكيك هذه لها صورتان: صورة من التشكيك في فكرة الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هي صورة يشكك فيها المشككون بأصل الفكرة، أي لا يعتقدون بفكرة الإمام المنتظر، بفكرة الإمام الغائب، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، بفكرة الإمام المخلص. صورة أخرى من التشكيك هو التشكيك في ولادة الإمام الحجة سلام الله عليه، فهناك من يذهب إلى ولادته وهناك من لا يذهب إلى ولادته. أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يذهبون إلى ولادة الإمام الحجة في سنة 255 للهجرة. أحصى عدد أحدهم عدد علماء إخواننا أهل السنة الذين يقولون بولادة الإمام الحجة سلام الله عليه، فوجدهم يزيدون على 66 عالم والستة وستين رأي علماء في المدرسة السنية يذهب إلى ما يذهب له أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من ولادة الإمام حجة، ومن ثم غيبة الإمام حتى يوم الفرج، أرانا الله ذلك اليوم وجعلنا من أنصار الحجة سلام الله عليه. المسألة الأولى التي أثيرها: كيف يستدل على ولادة الإمام الحجة؟ الجواب على هذا السؤال بمعنى آخر، الدليل على ولادة الإمام الحجة مرة يكون دليلا تقليديا وهو دليل معتبر ومقبول. ما هو الدليل التقليدي؟ الدليل التقليدي هو الذي ينظر في النص كان قرآنيا أو كان روائيا، وينظر في دلالة هذا النص الروايات في ولادة الإمام الحجة روايات متواترة، لا أقل إن لم نقل بالتواتر هي مستفيضة، فهي إن كانت مستفيضة أفادت الإطمئنان الذي لا يشوبه شك، وإن كانت متواترة أفادت اليقين وهي مرتبة أرفع من الإطمئنان. إذن هناك دليل يعتمد على الطريق التقليدي للتعريف بعقيدة وفكرة
ولادة الإمام الحجة سلام الله عليه. أنت تعرف ماذا يعني التواتر؟ تواتر في الأحاديث بمعنى أن خبرا من الأخبار، قضية من القضايا، ينقلها يرويها عدد كبير من الرواة، يزيد هذا العدد على 200 مثلا، ويصعب في حق هؤلاء الرواة الاجتماع على أكذوبة واحدة، كما في مثل حادثة غدير خم. لماذا يقال بأن هذه الحادثة وقول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. لماذا أصل هذه الحادثة يقال بتواتر الأحاديث والروايات فيها؟ لأن من يرويها يزيد على 200 طريق، يعني عدد الرواة وعدد الطرق كثيرة جدا. يصعب القول بأن هذا العدد الكبير تواطأ واجتمع على أن يكذب هذه الأكذوبة. إذن هناك طريق تقليدي وهو اعتماد التواتر لإثبات ولادة الإمام الحج سلام الله عليه. هناك طريق آخر وهو طريق اعتماد نظرية حساب الاحتمال وتجسيد هذه النظرية للتدليل على ولادة الإمام الحج. ماذا يراد بنظرية حساب الاحتمال في علم الرياضيات؟ أوضحها بمثال سهل. في مثل مرض شخص من الأشخاص، لو وصلك خبر أن فلان من الناس شفي من مرضه، كيف تصل إلى درجة الإطمئنان بهذا الخبر أن هذا الشخص شفي من مرضه؟ بحسب حساب الاحتمال تجمع بين، لاحظ، تجمع بين عدة قرائن كما لو صعب الوصول إليه، تجمع بين عدة قرائن وعدة شواهد، مثلا من قبيل أن هذا الشخص، يعني شخص من الأشخاص، نقل لك شفاء هذا المريض، فتحصل في نفسك نسبة من القبول بهذا الخبر، نسبة من الاطمئنان بهذا الخبر، من التصديق بهذا الخبر. تتفاوت هذه النسبة على أساس من الذي نقل لك الخبر ومدى علاقتك به وثقتك به، فقد تكون نسبة تصديقك 10%، وقد تكون 60%، وقد تكون 80%، وهكذا. ثم تجمع لهذا الشاهد وهذه القيمة الاحتمالية قيمة احتمالية أخرى، ترفع من خلالها نسبة التصديق. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنك ترى الشخص في وقت شربه للدواء، اعتدت أن تراه يشرب الدواء في هذا الوقت إلا أنه لم يشرب في هذا الوقت، فترتفع نسبة التصديق. فإن كانت قبل قليل قد وصلت إلى مثلا 30%، الآن تصير 40% أو 50%. ثم تضيف إلى هذا الشاهد وهذه القيمة الاحتمالية قيمة احتمالية أخرى، من قبيل أنك تراه مبتسم منفتح الأسارير، عادة لا تراه بهذه الحالة، عادة تراه منقبض يبان عليه الألم. إذن نظرية حساب الاحتمال يمكن توظيفها للتدليل على قضية من القضايا، لمعرفة صدق هذه القضية أو كذب هذه القضية. عبر ماذا؟ عبر جمع الشواهد. نحن في مثل عقيدتنا بالإمام الحجة سلام الله عليه وعقيدتنا بولادته، مرة إنسان يقبل منك دليل التواتر، الدليل التقليدي، خب يكتفي بهذا الدليل، وأخرى يريد أمرا آخر غير هذا الدليل، فتأتي لتجمع الشواهد، تقول الشواهد كثيرة ولكل شاهد قيمة احتمالية، لكل قرينة نسبة، لابد نسبة تصديق بصدق الخبر، لابد أن يتفاعل الإنسان بشكل طبيعي مع هذا الشاهد ومع هذه القرينة. فهناك شاهد عام من قبيل الروايات التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أهل البيت ولها دلالة عامة من قبيل وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فمثل هذا التعبير يفيد ماذا؟ أن العترة لا تفترق عن القرآن. هذا يعطي نسبة من التصديق بولادة الإمام الحجة، لأن عدم القول بولادته معناه انفصال العترة بموت الإمام العسكري عن القرآن الكريم. وهكذا روايات عامة أخرى من قبيل من مات ولم يعرف إمام زمانه، أو الروايات العامة التي تتحدث عن أن الله جل وعلا يظهر في آخر الزمان، مثلا من يبسط العدل ويقسط العدل. هذا شاهد، يعني الروايات العامة بدلالتها العامة. شاهد آخر يعطي نسبة احتمالية أخرى، ما هو هذا الشاهد؟ الروايات الخاصة، وقد أحصيت أكثر من 193 رواية ترد عن النبي وعن الأئمة من أهل البيت لذكرهم الصلوات. اللهم صل على محمد. في حق الإمام الحجة، في حق ذلك المنقذ الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. فترتفع إذن نسبة التصديق من خلال هذه القيمة الاحتمالية، من خلال هذه القرينة، من خلال هذا الشاهد. كذلك يضاف إلى هذا الشاهد الثاني شاهد ثالث ورابع وخامس من قبيل رؤية الإمام المباشرة، رؤية نفس الإمام الحجة سلام الله عليه. وأول من رآه حكيمة ابنة الإمام الجواد، أو ما ينقل من أن 40 وجيها زاروا الإمام العسكري صلوات الله عليه، فرأوا الإمام الحجة في صغره. بعض علمائنا يتفاعل مع هذا النقل من أن 40 وجيها رأوا الإمام الحجة، على اعتبار أن طريق هذه الرواية وهذا النقل التاريخي طريق معتبر للغاية، حيث كبار القوم، كبار العلماء، كبار الثقات ينقلون وقوع هذه الحادثة، رؤية 40 وجيه للإمام الحجة في بيت وفي مجلس الإمام العسكري سلام الله عليهما. فإذا شاهد يعطيك 10%، وشاهد يعطيك 15% من التصديق، وشاهد يعطيك 20%، وهكذا تجمع الشواهد لتطبق نظرية حساب الاحتمال فتثبت بها ولادة الإمام الحجة سلام الله عليه. الشواهد كثيرة، نحن لسنا في صدد بيان كل هذه الشواهد، وإلا لو بقينا نعود هذه الشواهد سنجد من الشواهد طريقة تعامل السلطة العباسية، الخلافة العباسية مع بيت الإمام، يدل على أي شيء؟ يدل على وضوح فكرة أن الإمام يولد له الإمام الحجة بعد، يعني مراقبة الخلافة العباسية واستخبارات الخلافة العباسية لبيت الإمام العسكري. من الشواهد كذلك وضوح فكرة ولادة الإمام الحجة عند أتباع مدرسة أهل البيت منذ ذلك اليوم لهذا اليوم. إذن من خلال جمع الشواهد والقرائن تتضح فكرة ولادة الإمام الحجة صلوات الله عليه. هذه مسألة في حديثنا هذا اليوم. المسألة الثانية، وهي مسألة اعتادت الأسماع على ذكرها، هل يمكن أن يعيش إنسان كل هذا العمر إذا قلنا بولادة الإمام الحجة سلام الله عليه سنة 255 للهجرة؟ يكون عمر الإمام في يومنا هذا أكثر من 1166 عام، فهل هذا أمر معقول، أمر مقبول؟ في مقام الجواب على هذا التساؤل تقول الجواب على نحوين، فمرة الجواب جواب نقضي. ما معنى أنه جواب نقضي؟ بمعنى ما هو الجواب النقضي؟ الجواب النقضي أنك أنت أيها الإنسان الذي ترفض هذه الحقيقة في المذهب الآخر في المدرسة الأخرى، ألست تؤمن بالقرآن؟ ألست تؤمن بالطرح القرآني؟ هل هذا الأمر القول ببقاء الإمام الحجة سلام الله عليه طيلة هذه السنوات مخالف للطرح القرآني؟ لا، ليس مخالف للطرح القرآني، لأن القرآن يتحدث عن شيخ الأنبياء نوح أنه عاش 1000 سنة إلا 50، هذا جواب نقضي. وأما الجواب الحلي، الجواب الحلي يتمثل في إيضاح عقيدة قدرة الله المطلقة جل وعلا، ما من مسلم ما من موحد إلا وبحسب العقيدة الصحيحة يعتقد بأن قدرة الله قدرة مطلقة. فإذا قام دليل على أن الله جل وعلا أراد للإمام الولادة والبقاء طيلة هذه السنين، فمن مانع؟ ما الذي يمنع عقائديا وعلميا من وقوع هذا الحدث في الواقع؟ بصيغة أخرى، الجواب بصيغة أخرى، ببيان آخر، القضية مرة تكون مستحيلة عقلا وأخرى تكون مستحيلة عملا. ليس كل مستحيل عملا هو مستحيل عقلا. فقبل وقت قريب في عرف أجدادنا حين تتحدث عن الوصول للقمر والوصول للمريخ والوصول إلى بعض الكواكب يقولون شنو هذا يتكلم، تتحدث عن أي شيء؟ هذا الأمر في عرفهم أمر مستحيل. لكن هل هذه الاستحالة استحالة عقلية؟ لا، ليست استحالة عقلية، استحالة عملية. أما الاستحالة العقلية فهي الأمر الذي لا يكون بتاتا، يعني عمليا من حيث المعتاد لا يعيش الإنسان مثل هذه السنوات. فقد توصف حالة الإمام الحجة بأنها مستحيلة عملا، لكنها ليست مستحيلة عقلا. لو ثبت أنها مستحيلة عقلا فالاعتقاد بهذه العقيدة يكون باطلا، لأنه مخالف للعقل، مخالف لواضح من واضحات العقل. إذن ما دامت الاستحالة ليست عقلية وإنما هي عملية، الاستحالة العملية إذا قام الدليل على فك هذه الاستحالة فإننا نسلم بالدليل. إذا قام الدليل على أنهم وصلوا للقمر ووصلوا إلى غيرها من الكواكب فنعتقد بذلك، حتى لو كان أجدادنا إلى وقت قريب يعتقدون باستحالة ذلك. لماذا؟ لأن الاستحالة من أي نوع؟ من النوع العملي وليست من النوع العقلي، فهي لا تخالف العقل ولا تناقض العقل. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة حول فكرة الإمام الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ترى ما هي فلسفة غيبة الإمام الحجة؟ ما هي حقيقة غيبة الإمام الحجة؟ ماذا يجري خلف غيبة الإمام الحجة؟ ما هي حكمة غيبة الإمام الحجة؟ يوجد اتجاهان. اتجاه استفيد من كلمات العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان، من أن مردود الغياب، حيثية غياب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، تتمثل في عائد على نفس الإمام الحجة، وهو أن الإمام سلام الله عليه يباشر، لاحظ، يباشر الحضارات والتجربة الإنسانية من خلال الحس لا من خلال النظر الباطني. يعني هناك فارق بين أن تسمع عن شيء، بين أن تعرف بشيء نظريا، وبين أن تشاهده عمليا. فارق بين أن تسمع بأن حريقا ضخما كبيرا وقع في المنطقة الفلانية من الكويت، وبين أن تشاهد بعينك آبار النفط وهي تشتعل بالنيران، فارق بين الحالتين. فهذا الاتجاه يذهب إلى أن مردود الغياب هو مردود على الإمام الحجة، لأن هناك فارق بين أن يكون علم الإمام بتأريخ البشرية علما نظري، وبين أن يكون علم الإمام علما عمليا. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. في إشارة إلى ماذا؟ في إشارة إلى بعد العملية والمشاهدة والحس. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. هذا اتجاه يعود على الناس، ليس العائد في المرتبة الأولى هو للإمام، وإنما العائد في المرتبة الأولى للبشرية. البشرية يراد لها أن تجرب مختلف الأطروحات، تجرب النظام العالمي الجديد، تجرب أطروحة العولمة، تجرب وتجرب وترى فشل مثل هذه التجارب، ثم تشرئب الأعناق، يعني لا يبقى إنسان على وجه الأرض كيفما كانت ديانته، كيفما كان اعتقاده، إلا وينتظر الخلاص. لاحظ: إلا وينتظر الخلاص. وفي هذا الاتجاه هناك فكرة إضافية، وهي أن البشرية تصل إلى مرحلة من مراحل النضج. أي نضج؟ النضج المادي والنضج النفسي. أما بالنسبة للنضج النفسي فقد قلنا، وهو أن تتهيأ النفوس إلى ظهور ذلك المخلص، لأنها لم تجد في أي تنظير وفي أي طروحة من أطروحات البشرية ما يشبع رغبتها وما يشبع حلمها في رؤية مجتمع أرضي متكامل. لاحظ أيضا هناك بعد، ماذا؟ هناك بعد مادي، وهو أن تنضج البشرية في استغلال الأرض. يعني مضمون بعض الروايات أن في ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه تخرج كنوز الأرض. بعض الأقدمين فهم من هذه الرواية أن الأخماس ينبغي أن تدفن في الأرض، أو فهم هذا الرأي أن الأخماس ينبغي أن تدفن في الأرض. لماذا؟ لأنه مقتضى الرواية أنه إذا ظهر الإمام الأرض تخرج كنوزها، فمن أين للأرض هذه الكنوز إن لم نوصل حق الإمام لباطل التربة؟ وهذا الرأي طبعا غير صحيح وغير مقبول علميا، ولا يقول به أحد من فقهائنا المعاصرين. إذن ما معنى أن الأرض تخرج كنوزها؟ قالوا: الأرض تخرج كنوزها بمعنى أن البشرية تصل إلى مرتبة رفيعة من مراتب استثمار الأرض واستثمار خيرات الأرض واستثمار طاقة الأرض، ويأتي الإمام سلام الله عليه في زمن تكون البشرية مهيئة إذا نفسيا وماديا لاستقبال دولته المباركة، دولته العالمية. هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة حول فكرة وعقيدة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. من ينصر الإمام الحجة؟ من يقف مع الإمام الحجة؟ ما هي صفات أنصاره؟ لن أتحدث في صفات المؤمنين العامة لأقول أنها من صفات أنصاره صلوات الله عليه، إنما في استفادة من مضمون الروائي أقول أن ناصر الإمام الحجة هو إنسان جاهد نفسه، طهر ذاته، إنسان محب للحق. يكفي هذا المقطع، إنسان محب للحق. لماذا أقول بأن ناصر الإمام الحجة هو إنسان محب للحق؟ لأن محب الحق باحث عن الحقيقة، قد يكون قد أصاب الحقيقة قبل ظهور الإمام الحجة، وبالتالي هو في فلك مدرسة أهل البيت حينما يرتبط بالإمام الحجة سلام الله عليه. وقد يكون هذا الإنسان باحث عن الحقيقة ومحب للحقيقة ومنصف مع الحقيقة، إلا أنه لم يصب الحقيقة في زمن الغياب، زمن ما قبل ظهور الإمام الحجة. فإذا ظهر الإمام يكون مع الإمام. ما هو مضمون هذه الرواية التي ترد عن الصادقين سلام الله عليهم؟ مضمون هذه الرواية أنه في زمن ظهور الإمام الحجة يدخل فيها، أي في نصرة الإمام الحجة، من لو رأيته تقول هذا كان من، يعني لو رأيته الآن تقول هذا من عبدة النيران والشمس والأحجار، مثل هذا الإنسان يكون من أول أنصار الإمام الحجة. لماذا؟ لأنه إذا كان يحمل في ذاته الطهر والبحث عن الحقيقة، إلا أنه مستضعف لم يصل إلى الحقيقة، في وضوح الحقيقة يرتبط بها ويضحي من أجلها ويخرج منها. خلنا نجيب تعبيرنا، لأن المعنى الروائي هو هكذا، يخرج منها في زمننا لو رأيت تقول هذا الإنسان بعد ناصر قائد قيادي عظيم عسكري كبير في جيش الإمام الحج، هذا مثل هذا الإنسان. إذا لم يهيئ نفسيا ولم يهيئ أخلاقيا وفكريا وإيمانيا للارتباط بدولة الحجة وبحكومة الحجة، هو إنسان يخرج من جيش الحجة ويخرج من نصرة الإمام الحجة سلام الله عليه. هل يمكن أن يظهر الإمام الحجة هذه الليلة؟ هل هذا الأمر مستحيل؟ الأمر ليس مستحيل. البعض يتصور أن هناك علامات معينة لا بد أن تقع، بوقوع هذه العلامات يظهر الإمام الحجة، في حين أن هناك رواية تقول يصلح الله أمره في ليلة. البعض لجأ لهذه الرواية ليدلل على عدم ولادة الإمام الحجة، ليقول أنها تصب في مصلحة الفكرة التي تقول بعدم ولادة الإمام الحجة، فالله يصلح أمره في ليلة، يعني يمكن أن يولد خلال ساعات معدودة، يكون كبيرا ومهيئا لقيادة الأمة. في حين أن هناك تفسيرا آخر أقرب للذوق ومتناسب مع الأدلة في فهم هذه الرواية، بغض النظر عن كون سندها سند معتبر أو غير معتبر، وهو يصلح الله أمره في ليلة، يعني أنت تشاهد أن الظرف غير مناسب، ساكت قاعد جالس لا تنتظر، ليس في ذهنك أن هذه الليلة هي ليلة ظهور الإمام الحجة. ولذلك الإنسان يسوف غدا بعد غد، نهيئ أنفسنا، نهيئ أخلاقنا، نهيئ إيماننا، نهيئ عباداتنا لنصرة الإمام الحجة، ننتمي للقيادات الحق لنكون مع الإمام الحجة. وإذا الإمام الحجة يخرج في ليلتها، لأن الرواية تقول يصلح الله أمره في ليلة. في السابق حينما كان العالم يعيش دويلات، يعيش بلدانا متفرقة، يعيش على المستوى السياسي أنظمة مختلفة متنوعة، يعيش على المستوى الإعلامي وعلى المستوى المعلوماتي انقطاع، كان يستصعب أن يقول يصلح الله أمره في ليلة. لكن الآن حيث اشتركت مصالح الدنيا في اتجاه واحد، وأصبحت الوسيلة المعلوماتية سبب من أسباب جعل العالم بمثابة القرية الواحدة، تقول لو أن عطبا معينا يصيب البورصة العالمية، عطبا معينا يصيب بعض الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول الكبرى للعالم، يتهيأ الوضع لظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. مسألة أخيرة، ما هي فائدة غياب الإمام الحجة؟ ما هي الثمرة التي تترتب على غياب الإمام الحجة؟ هناك فوائد عديدة، ثمار عديدة. أول هذه الفوائد هي فائدة تكوينية، لأن الرواية تقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. استقرار الأرض واستقرار السماء مربوط بالإمام الحجة، صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تقول لولا الحجة لساخت الأرض. لا تستبعد هذا المعنى، لأن الخلق له علاقة بالعبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن حينما يربط الخلق بالعبادة، يربط الخلق والصنع بالعبادة الناقصة أو بالعبادة التامة. الأقرب أن الخلق مربوط بالعبادة التامة على وجه الأرض. من يحقق العبادة التامة غير الإمام الحجة؟ لاحظ. فإذا كان الإمام الحجة المنتظر سلام الله عليه هو من يحقق العبادة التامة، إذن هناك ارتباط تكويني بين وجود الإمام الحجة وبين استقرار الأرض واستقرار السماوات. لولا الحجة لساخت الأرض. هذه فائدة، هذه ثمرة من ثمار وجود الحجة بحضوره الغائب. والتعبير ليس فيه مجاز حينما نقول بحضوره الغائب سلام الله عليه. فائدة أخرى هي فائدة التسديد، والتسديد مرة يكون من خلال كلام الإمام المباشر مع الأولياء مع العلماء، كما تنقل القصص في محلها وفي مضانها، القصص المقبولة المعتبرة. وهناك تسديد للمذهب وتسديد للدين ولمصلحة الإسلام بشكل غير الحديث المباشر، بالشكل الذي يسمى بالهداية الأمرية. ما معنى الهداية الأمرية؟ الهداية الأمرية يعني الهداية الباطنية. الإمام يخاطب النفوس من غير أن يرى بالحس وبالعين المجردة. الإمام سلام الله عليه يخاطب النفوس، يسدد النفوس حينما تلح المصلحة الإسلامية والمصلحة الدينية على ذلك. ولا تستبعد هذا المعنى، ولا تجعله من قبيل المعاني المغالية في أهل البيت لذكرهم الصلوات. إذا كان للشيطان وهو أرذل الخلق هذا المقام، مقام الهداية الأمرية، لا يكون لمثل الإمام الحجة هذا المقام. تعتقد بأن إبليس يوسوس أو لا تعتقد في الصدور؟ الذي يوسوس في صدور الناس، إذن هو يلقي أفكاره في خلجات الناس في صدورهم. فإذا كان إبليس يخاطب الناس ويحدثهم، يحدثهم عبر أي طريق؟ طريق الظاهر المادي أو الطريق الباطني والأمري؟ إذن هي وسوسة أمرية. فإذا كان لأشر الخلق مقام الخطاب والحديث الأمري، فكيف بالإمام الحجة سلام الله عليه؟ إن له عطاء وإن له بركات خفية نحن لا ندركها. أيضا من فوائد وجود الإمام الحجة سلام الله عليه طيلة هذه السنوات بعمره المبارك هو الدعاء للمؤمنين. ولذلك قد ورد من بعض مقاطع ما ورد عن أهل البيت: اللهم ارزقنا. لاحظ دعاءه، تقول الرواية أنت تطلب من الله جل وعلا أن تكون من المشمولين في دعاء الإمام الحجة. أرواحنا لترابه ولتراب مقدمه الفداء. ما دام الإمام الحجة صلوات الله عليه يدعو لنا، نحن أيضا نعبر هذا اليوم يوم الجمعة، نحن نعبر عن أننا لا ننسى الإمام الحجة سلام الله عليه، نعبر عن أننا أيضا ندعو له حتى يشملنا بالدعاء جميعا. بارك الله فيكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن مقوية دولته وسلطانه. شاعر أهل البيت السيد جعفر الحلي السيد حيدر الحلي كان يلقي قصيدة كل عام يوم عاشوراء في حرم المولى أبي عبد الله الحسين في سنة من السنوات، وهناك الألوف عند ضريح أبي عبد الله وفي الصحن الحسيني تنتظر خروج شاعر أهل البيت السيد حيدر الحلي. السيد في طريقه إلى الحرم الحسيني وإذا أحدهم له جلال له هيبة يوقف يقول: يا سيد أنشدني شعرك، قل لي ما كتبت هذا العام، أنشدني. طال التصبر في انتظارك، فصار السيد ينشده هذه الأبيات ما أن انتهى إلى مقطع من مقاطع هذه الأبيات وإذا به يقول: يا سيد ليس الأمر بيدي، طال التصبر في انتظارك أيها المحيين شريع أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء ليل العدا ماذا فعلت؟ طحنت ظلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. جاءت زينب سلام الله عليها تحمل عبد الله الرضيع إلى المولى أبي عبد الله.